أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعلني في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على الدليل إليك في الليل الأليل والناصح الحسب في ذروة الكاهل الأعبل محمد بن عبد الله، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة أيتها الأخوات، ودعوة متجددة للقاء مع حلقة أخرى جديدة من منار العقول في النهج العلوي.
حضرات المستمعين الأفاضل، حياكم الله في هذه الحلقة والتي تليها إن شاء الله. سيكون حديثنا حول العبودية في منهاج علي عليه السلام الذي هو سيد العباد والزهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم، إن شخصية الأمير صلوات ربي عليه، وهي شخصية غنية عن التعريف، ارتقت المراتب السامية في سماء الفضائل والقيم. هذه الشخصية العظيمة للإمام هي البحر الزاخر بالجواهر واللآلئ والقيم الرفيعة، قيم الإنسانية والعزة والكرامة والسؤدد.
لقد ولد علي عليه السلام في الكعبة بيت الله، وتربى في بيت الرسالة بيت رسول الله، ودرج في منازل العبادة والتهجد والانقطاع إلى الله جل شأنه، حتى صار عليه السلام أسوة العباد ومقتدى الزهاد.
وكيف لا يكون علي عليه السلام كذلك، وهو أول من صلى مع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حيث لم يسبقه من الرجال أحد، وكان أول الرجال إسلاما.
نعم، وينقل لنا التاريخ حضرات المستمعين الأفاضل أن الإمام زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين عليه السلام قال: من منا يقوى على عبادة علي بن أبي طالب؟ أي من منا يمكن أن يصل إلى عبادة علي بن أبي طالب عليه السلام؟ نعم، لقد ضرب علي عليه السلام أروع الأمثال في عبادة الله تعالى، وأخلص لله أيما إخلاص، فكان العبد الصالح المطيع لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
وفي كل الأحوال كان علي عليه السلام ملازما العبادة والتهجد في الليل والنهار، وفي الحرب وفي السلم، وحتى في إدارة شؤون الدولة، ولم تؤثر أي من الظروف التي طرأت على حياة أمير المؤمنين عليه السلام على الجانب العبادي الوضاء في هذه الحياة الكريمة.
أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نتواصل معكم ضمن برنامج منار العقول في النهج العلوي. مستمعينا الأفاضل، يحفظ لنا التاريخ كثيرا من الأدعية المروية عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وقد جمعت أدعية له في الصحيفة المعروفة بالصحيفة العلوية، لكن ما اشتهر من الأدعية المباركة للإمام سلام الله عليه الدعاء المعروف بدعاء كميل،
حيث علم صلوات ربي عليه هذا الدعاء المبارك لأحد أصحابه المشهورين وهو كميل بن زياد الأسدي. وهذا الدعاء العلوي مروي في كتب الأدعية، ومنها كتاب مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي طاب ثرى.
ودعاء كميل الذي يستحب قراءته ليالي الجمعات وفي ليلة النصف من شعبان المعظم، يحتوي على تعاليم دينية وعبادية وأخلاقية ثرة، فضلا عن رفعة أسلوبه اللغوي، لأنه من إفاضات سيد البلاغة وأمير البيان والفصاحة علي بن أبي طالب عليه السلام.
ويروي التاريخ أن إمامنا العظيم لم يتوقف عن العبادة والصلاة حتى في أحلك الظروف، فبعد أن ضربه ابن ملجم اللعين أشقى الأشقياء على رأسه الشريف، ائتم بولده الإمام أبي محمد الحسن المجتبى عليه السلام في صلاة الفجر في تلك الليلة، وفي حرب صفين وفي ليلة الهرير منها، وهي الليلة التي اشتد فيها القتال بين جيش الإمام علي عليه السلام وجيش معاوية بن أبي سفيان، لم يتوقف علي عليه السلام عن عبادته، حيث أدى صلاة الليل في تلك الأوقات العصيبة، علما أن صلاة الليل من المستحبات في الشريعة الإسلامية لا الواجبات.
حضرات المسلمين الأفاضل، ويقول أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة 23 من بعد 100 من خطب نهج البلاغة: إن أكرم الموت القتل، والذي نفس ابن أبي طالب بيده، لألف ضربة بالسيف أهون علي من ميتة على الفراش في غير طاعة الله.
إن من يتأمل هذا الكلام العلوي المبارك يرى أن عليا سلام الله عليه لا يهاب الموت، وأنه عليه السلام يرحب بالموت في طاعة الله تعالى شأنه. وقد جسد هذا المعنى الشريف عليه السلام في حياته المباركة وفي أخرياتها. ففي ليلة الهجرة نام علي عليه السلام في فراش المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يقيه شر الأعداء. وفيه عليه السلام نزل قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
وفي ليلة 19 من شهر رمضان من عام 40 للهجرة، بعد اغتياله على يد أحد الخوارج عبد الرحمن بن ملجم المرادي، قال سلام الله عليه: فزت ورب الكعبة.
ويذكر المفسرون أن آية الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون نزلت في علي عليه السلام، حيث تصدق بخاتمه لسائل وهو حال الصلاة.
وعلى سياق هذا المعنى قال الشاعر: علي أمير المؤمنين أخو الهدى وأفضل ذي نعل ومن كان حافيا، وأول من أدى الزكاة بكفه، وأول من صلى، ومن صام طاويا، فلما أتاه سائل مد كفه إليه، لم يبخل ولم يك جافيا، فدس إليه خاتما وهو راكع، وما زال أواها إلى الخير داعيا.
نعم مستمعينا، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي، متمنين لكم أوقات طيبة، ونعيد إن شاء الله بلقاء آخر جديد.
شكرا لحسن متابعتكم، ونسألكم الدعاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 12:20 يأتيكم برنامج من الواقع. كلام الأمير أمير الكلام في الساعة 12:38. الكتاب الصوتي يقدم لحضرتكم في الساعة 12:43. الواحدة تماما، ونشر موجز للأنباء في 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تبدأ في الساعة 1:05. عند 2 تماما قسم الأخبار وحصاد الظهير. الواحة الأدبية تستمعون لها عند 22:00. تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:25. الثالثة تماما، ونشرة إخبارية مفصلة. تلاوة وتبيان في الساعة 12:10. زيارة آل ياسين عند 12:42. شكرا لكم مستمعين الكرام، ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
من الواقع.
من منا ليس له قصة؟
واقعنا مليء بالقصص السارة والمحزنة.
لنستمع إلى إحدى هذه القصص
من الواقع.
قصة من واقع الحياة
يأتيكم كل أسبوع.
ابتسامة منى. أجهشت منى بالبكاء. قلت بتعجب وقلق: مما بكاؤك؟ أجابت منى: لا لكن يظهر من الفحص أننا لن نرزق بولد، لأني لست قادرة على إنجاب الولد. حاولت أن أتمالك نفسي وقلت بهدوء: ينبغي أن تعرفي أني تزوجت لأجلك لا لأجل الولد.
Thank you.
لكنها واصلت كلامها وقالت ببكاء: لكني أعرف جيدا أن هذه الكلمات مجاملات فحسب. أي رجل لا يحب الأولاد؟ من يحب أن لا يسمع صوت ولد في بيته؟ لا يا علي، لا، لا أحب أن تؤثر رضاي على رضاك. هذا من حقك أن ترزق بأولاد وتحتضنهم. قطعت كلامها وقلت: أصبحت رومانطيقية وحساسة يا منى، دعي هذا الكلام، دعي هذا الكلام، إنك طيبة للغاية، حيث إني مستعد أن أفدي كل شيء لك فضلا عن الولد. ابتسمت منى ابتسامة مرة، ثم أدارت وجهها إلى الشباك وقالت: لا، إني لا أرضى لذلك، ولو رضيت أنت، وإننا لابد أن نفترق حتى تتزوج من فتاة أخرى. صرخت: إنك تجاوزت الحدود الآن، ماذا تعني هذه الكلمات؟ أي زواج؟ حدقت منى في عيني ثم قالت: الفراق لصالحنا، الفراق لصالحنا، إني لا أطيق أن أراك محزونا طول حياتك، ولا أطيق تأنيب الآخرين ومعاتبتهم إياي. قلت لها بحزن: ما هذه الكلمات يا منى؟ ما شأن الآخرين بحياتنا؟ مسحت دموعها وقالت: لا، لا، رأيك هذا سيتغير بعد سنوات أو أقل من ذلك. أؤكد لك أنك ستندم على هذه الكلمات وتفضل الولد علي وتطلقني، لكني لا أطيق ذلك، وأفضل الافتراق الآن. كان كلام منى في كل يوم وليلة حول الافتراق والطلاق، وأخيرا أذعنت لطلبها وتم الطلاق. ما كنت أريد أن أتزوج ثانية. مضى على طلاقنا عام ولم يقل حبي لمنى، بل أجج الفراق نار الحب في قلبي. كنت أتردد إلى بيتها لزيارة أخيها محمود الذي كان لا يزال صديقي. رأيت منى في هذه الزيارات مرات بدون أن أتكلم معها. كنت أحس أن شحوبة لونها تزداد يوما بعد يوم، فكنت أعاتب نفسي لقبولي أمر الطلاق. كنت أحدث نفسي أن الطلاق كان خطأ كبيرا، لأننا كنا نستطيع أن نرفع العراقيل معا ونعيش عيشة طيبة. كم قلت لمنى: إن كثيرا من الناس لا يرزقون بولد ويعيشون براحة ووئام. فلم تقبل، فلم تقبل. رأيت منى في إحدى زياراتي لبيتهم فقلت لها: أقسم عليك بأن تقبل الزواج مني ثانية. لكنها لم تنبس ببنت شفة وذهبت، وكانت هذه آخر رؤيتي لها. مضى شهران بعدها، ذهبت إلى بيت محمود لزيارته، لكنه قال لي عند الباب: أرجوك، أرجوك يا علي، لا تدخل، لا تدخل بيتنا الآن. نعم، لا تدخل بيتنا الآن. سألت بتعجب: هل حدث شيء؟ سكت ثم قال: منى مريضة، منى مريضة، ونريد أن نذهب بها إلى طبيب خارج البلاد. ثم لم يلبث أن أغلق الباب، فشعرت بصداع شديد في رأسي، فاتصلت بمحمود تليفونيا بعد وصولي إلى البيت وقلت له: يا محمود، لما لا تقول لي الحقيقة؟ قال: أي حقيقة؟ قلت: إنك تعرف جيدا عما أتحدث، أرجوك أرجوك، هل حدث لمنى شيء؟ لكني لم أسمع إلا السكوت، فقلت بصوت خنقته العبرة: صديقي محمود، صديقي محمود، أرجوك تكلم. فقال بحزن شديد: قبل فترة شعرت منى بألم في بلعومها، فذهبنا بها إلى الطبيب وأجريت لها تحاليل طبية، لكن الأطباء قالوا. ثم سكت محمود للمرة الثانية. دخلت البيت. رجعت منى إلى غرفتها فتبعتها حتى جلسنا معا، وبدأت بالكلام وقلت: يا منى، لقد طلبت مني أن أطلقك فقبلت نتيجة إلحاحك الشديد، والآن أطلب منك أن ترجعي إلي فارجعي. فقالت ببكاء: يا علي، إنك تعرف مدى حبي لك. لكن ثم طأطأت رأسها وسكتت. فقلت لها: لكن ماذا؟ إني أعرف أنك مريضة. تعجبت منى جدا ورفعت رأسها وحدقت في عيني ولم تقل شيئا. واصلت كلامي وقلت: نعم أعرف أنك مريضة، لا بأس، إني أريد أن أتزوج منك، وقررت في نفسي أن أرفع كل العقبات التي تحول دون زواجنا. قالت: يا علي، هل تعرف أني مصابة بالسرطان؟ قلت لها: ما كنت أعرف أنك مصابة بالسرطان، لكني كنت أعرف أن الأطباء لا يأملون في شفائك. اغرورقت عيناها وقالت: نعم يا علي، إني سأموت. قلت لها: لا لن تموت بإذن الله، على كل حال إني أعطيك عهدا موثقا أن أعيش معك ما بقينا أحياء. ابتسمت وبكت وبكي. قمنا وذهبنا إلى فناء الدار، وكان جميع أفراد الأسرة قد اجتمعوا فيه ووقفنا عند الباب. كان الجميع ينظرون إلينا بذهول، حتى بدأت منى بالكلام وقالت: أريد أن أتزوج من علي. كان أفراد أسرتها ينظر بعضهم إلى بعض بتعجب، وما كانوا يستطيعون أن يصدقوا ما سمعوا، لكن الابتسامة زينت وجوههم شيئا فشيئا. اتصلت بأمي وأخبرتها بما حدث، ففرحت وأتت مع والدي إلى بيت منى. احتفلنا تلك الليلة بفرح وحزن في آن واحد، وسجلنا ذكراها في ذاكرتنا. بدأت حياة جديدة في اليوم التالي. سعيت كثيرا من أجل إدخال السرور على قلب منى، لتقضي الشهور الباقية من عمرها بعيدا عن الحزن والقلق. ذات يوم كنت أتناول طعام الغذاء مع منى في البيت، وبينما كنت أتكلم مع منى سمعت كلمة السرطان في جهاز التلفاز، فانتبهت إلى برنامج التلفاز. كانت هناك مقابلة تلفزيونية مع رجل مدرس. قال: فهمت بعد مضي بضعة شهور على زواجي أن في رأسي غدة سرطانية، وفشل الأطباء في معالجتي، لكني لم أصب بخيبة الأمل وتوكلت على الله، وقررت أن أقاتل المرض وأحمد الله أني غلبت المرض بإذن الله وبمساعدة زوجتي الكريمة، واستطعت أن أدخل الجامعة وأدرس وأصبح مدرسا وأن أعيش مع أسرتي بصحة تامة. هذه الكلمات جعلتني أنتبه إلى نفسي، فقلت في نفسي: إذا استطاع رجل أن يغلب مرضه فلا شك أن زوجتي ستغلب مرضها إذا توكلت على الله. كنت سارحا في أفكاري ونسيت الغذاء، ومنى كانت ساكتة إذ كانت تعرف سبب سكوتي. قررت أن أساعد زوجتي لتتغلب على مرضها، ونظرت إليها وكأنها قرأت أفكاري في عيني فقالت: الحمد لله، لقد توصل العلم لإيجاد العلاج لهذا المرض، فلنتوكل على الله في الحصول على الدواء. عندها مددت يدي إلى الأعلى وقلت: اللهم بحق السيدة فاطمة الزهراء أسألك أن تشفي زوجتي. وبعد مدة لا تزيد على الشهر، أجل لا تزيد على الشهر، وبفضل الله ومساعدة الأطباء شفيت منى من مرضها، والأعجب من ذلك أنها أصبحت مستعدة للإنجاب، فقد أنجبت لي ولدين وبنتا صالحة مؤمنة. فشكرنا الله كثيرا على لطفه وكرمه وآلائه. وإلى واقع جديد عبر قصتي من الواقع، نترككم في حفظ ورعاية الباري عز وجل. إلى اللقاء.
روضي وجليسي ومداك الورد سقاه ندى أدنو لأنيسي، وكما العشاق أراك مدى أملي وطبيبي، فهواك عظيم وقلبي يهيم إليك أعود بأحزاني. نبضي وحبيبي وإليك حمام الشوق هما وردي ودعائي، في مشهد هذا الحب نما وطني وأماني، فإليك أتيت وقلبي هديت، فداك أموت فأحييني. قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن الأحلام، هدئ روعي وانزع روحي من وجع الآلام. علي أنت الأحلى، أنت المأوى للأيتام، فاكتب حبي واقرأ نبضي ألحانا وكلام. يرمي
هو الألوان ويلملم عطرك من روحه يهدي الأكوان. ذي حاجة مهموم يرجو بعض الغفران يهفو لرضاك فهل تعفو يا ذا السلطان. قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن الأحلام هدئ روعي وانزع روحي من وجع الآلام. علي أنت الأحلى أنت المأوى للأيتام فاكتب حبي واقرأ نبضي ألحانا وكلام. روضي وجليسي ومداك الورد سقاه ندى أدنو لأنيسي وكما العشاق أراك مدى أملي وطبيبي فهواك عظيم وقلبي يهيم إليك أعود بأحزاني.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام
كلام الأمير.
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: احذر أن يراك الله عند معصيته ويفقدك عند طاعته فتكون من الخاسرين، وإذا قويت فاقوى على طاعة الله، وإذا ضعفت فاضعف عن معصية الله. من غرر الأجوبة: سأل جاثليق جاء في نفر من النصارى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أسئلة كان منها: خبرني، أمؤمن أنت عند الله أم عند نفسك؟ فقال عليه السلام: أنا مؤمن عند الله كما أنا مؤمن في عقيدتي. فسأله: خبرني عن منزلتك في الجنة ما هي؟ فقال عليه السلام: منزلتي من النبي الأمي في الفردوس الأعلى لا أرتاب بذلك ولا أشك في الوعد به من ربي. وسأله: فبماذا عرفت الوعد لك بالمنزلة التي ذكرتها؟ أجاب عليه السلام: بالكتاب المنزل وصدق النبي المرسل. ثم سأله: وبماذا عرفت صدق نبيك؟ فقال: بالآيات الباهرات والمعجزات البينات. ثم عرض عليه مجموعة من أسئلة التوحيد ومعرفة الله، فقال: فخبرني عن الله أين هو؟ فأجاب عليه السلام: إن الله تعالى يجل عن الأين ويتعالى عن المكان، كان فيما لم يزل ولا مكان، وهو اليوم كذلك ولم يتغير من حال إلى حال. فقال الجاثليق: فخبرني عن الله، أمدرك بالحواس فيسلك المسترشد في طلبه الحواس، أم كيف طريق المعرفة به إن لم يكن الأمر كذلك؟ قال عليه السلام: تعالى الملك الجبار أن يوصف بمقدار، أو تدركه الحواس، أو يقاس بالناس، والطريق إلى معرفته صنائعه الباهرة للعقول الدالة لذوي الاعتبار لما هو مشهود ومعقول. ثم سأله عن أدلة بشرية عيسى بن مريم عليه السلام فقال: خبرني عما قال نبيكم في المسيح وأنه مخلوق. أجاب عليه السلام: أثبت له الخلق بالتدبير الذي لزمه، والتصوير والتغيير من حال إلى حال، والزيادة التي لا ينفك منها والنقصان، ولم أنف عنه النبوة، ولا أخرجته من العصمة والكمال والتأييد.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها حتى تم خنق الحفيد الصغير في قبضة كبير الجلاوزة الوحوش، وبعد أسبوعين من المهلة التي منحها الجلاوزة لأبي عادل كي يأتيهم بمعلومات عن ابنه، ها هي الأسرة تستعد للمصير المحتوم، الشهادة. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. صباح ذلك اليوم فتح باب زنزانة السيد عبد الرزاق الانفرادية بقوة، وإذا بوجه ألفه أبو عادل طوال أيام خلت يهتف به: عبد الرزاق انهض واتبعني، انهض هيا. خفق قلب أبي عادل رهبة فنهض من على الأرض التي كان يفترشها، وانطلق خلفه بصمت وهو لا ينظر إلا إلى أخمص قدميه من شدة الأعياء. سارا في الممر الطويل الذي حفظه لكثرة ما مر عليه، ثم نزلا عشرات الدرجات الحجرية حتى توقف به الرجل عند باب طرقه بلطف ودخل. أدى التحية وهتف: سيد النقيب عبد الرزاق، وانصرف. قال أبو عادل وهو ينظر حوله يخاطب نفسه بلسان الصمت: يا الله، استر على عبدك الضعيف وعلى النسوة المظلومات معه. النقيب فلاح مرة أخرى، وأمامه ملف التحقيق يتصفح الأوراق ويهذي بشتائم، وبالتأكيد مخمور حتى الثمالة. ارحمني يا الله والطف بعائلة الشقية، إنه ينظر إلي شزرا كالذئب الجائع يحدق في فريسته قبيل اقتناصها. أومأ النقيب برأسه إلى اثنين من عناصره الموجودين في الغرفة، فاقتادا أبا عادل وأوثقا يديه إلى الخلف وشداهما إلى الجدار دون أي كلمة. وفجأة وقف عن كرسيه مترنحا من السكر وهتف: أصغ إلي عبد الرزاق، لا داعي لأن أقول لك إن المهلة قد انتهت، وليس ضروريا أن تقول لي إنك فشلت في المهمة. فأجاب أبو عادل بشيء من رباطة الجأش: نحمد الله ونشكره على كل حال، كان كل شيء يجري تحت سمعك وبصرك، لكني أذكرك بما قلته لك قبل أسبوعين وكررته عدة مرات، أذكرك بالمصير الأسود الذي ينتظرك. لم يعد لدي ما أخاف منه، افعل ما بدا لك، وسيحكم الله بيننا وبينكم يوم الحساب، وهو خير الحاكمين. اخرس يا ابن الفاجرة، أتهددني بتلك الخرافات؟ ووجه بيمناه لكمة قوية أدمت وجه أبي عادل، ثم استأنف حديثه وقد لعبت الخمرة برأسه.
أقول لك شيئا واحدا، وقدر أنت ما يضمره لك قلبي، لقد كنت موعودا بمكافأة إذا نجحت في هذه القضية، أما وإني الآن قد ظهرت أمام السيد مدير الشعبة بمظهر المحقق غير الكفوء بعد أكثر من 13 عاما من الخدمة في المخابرات، فإنني سوف أشفي غليلي منك ومن عائلتك، وسترى ما سأفعله بكم، لأنكم أصبحتم سبب حرماني من تلك المكافأة والترقية التي ترافقها.
لا إله إلا الله،
أي تعسف وظلم هذان؟ إذا فعل أحد أولادنا ما يخالفكم فنحن الذين نتحمل المسؤولية، وإذا قام بعضهم بعملية مسلحة فنحن الذين نتعرض للعقاب، وإذا اختلفتم فيما بينكم تنتقمون منا. فعاود النقيب القول بصوته الداوي وهو يهذي:
وأكثر من هذا يا وجه النحس، إذا تشاجرت مع زوجتي سأفرغ فيكم كل مشاكلها وعقدها.
لكن أبا عادل تصدى له بلهجة حاسمة: تبا لكم، ليس فيكم من الآدمية شيء، أنتم وحوش غاب، وحتى الوحوش تتبرأ منكم، الدرك الأسفل من جهنم مستقركم، وقبل أن يجزيكم الله في الآخرة فإنه سيقر عيون المؤمنين بفضحكم في الدنيا وبخزيكم وبالانتقام منكم، فتبا لكم. فعاد النقيب إلى الكلام بأشد ضراوة وأكثر هذيانا:
خذ أيها الخنزير اللعنة على شواربك وعلى أبيك وأمك، خذ سأحطم رأسك بحذائي على من تتطاول، وإذا تنفست بكلمة بعد سأفقأ عينيك بإصبعي هاتين وأقطع لسانك، يا كلب يا جاسوس يا عميل، قسما بشرف الحزب وبرأس السيد الرئيس بأنني سأذبحكم واحدا واحدا أيتها الحشرات الضارة. يجب أن تمحوا عن وجه الأرض أنتم أيها المتدينون جماعة الصدر والخميني، لا بد أن تزالوا عن آخركم من الوجود.
وبقي يشتم ويضرب حتى أنهكه التعب، فيما كان أبو عادل يتمايل موثق اليدين والقدمين إلى الجدار. ولما استبد به الإرهاق والاضطراب أمسك به مساعدوه فأجلسوه على كرسي قريب، وهم يهدئون من ثورته حفاظا على سلامته من الانهيار تحت تلك النوبة العصبية الهائلة، حيث هتف به أحد مساعديه بتملق:
هدئ من غضبك يا سيدي، إن صحتك أهم مليون مرة من هؤلاء المجرمين الحشرات، ارتح قليلا، استعد أنفاسك.
ولما لم يجدوا وسيلة لتهدئته وهو لا يكاد يستقر على الكرسي، قدم له أحدهم كأسا من الخمر وقرصا مهدئا، وقال آخر له:
قسما بشرف الحزب يا سيدي، لو أشرت لي فقط بإصبعك لقطعتهم لك إربا إربا وأرحتك منهم، هم لا يستحقون منك كل هذا الاهتمام والتعب، هؤلاء أولاد العاهرة.
وأومأ الآخرون بالموافقة على كلام زميلهم أيضا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال. Thank you.
أحلمي بحماك، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. يا إلهي أنت جاهي، في يديك مماتي ومحياي، أنت حسبي نور قلبي عند ضعفي وهمي وبلواي، مولاي غايتي ومناي، لك وجهت سؤالي ورفعت يداي، مولاي أمسي ورجاي، فأزل عني كروبي واستجب لدعاي، حسبنا الله ونعم الوكيل.
الواحدة ظهرا هنا في الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على حق طهران في تخصيب اليورانيوم، واصفا المباحثات مع واشنطن بصراع الإيرادات وسط خلافات جوهرية. وعشية الجولة الخامسة من المحادثات في روما، صرح عراقشي بأنه إذا كان هدف الطرف الأمريكي من التفاوض وقف التخصيب في إيران فلن يكون هناك اتفاق. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الحظر الأمريكي الجديد الذي أعلن عشية الجولة الخامسة من المفاوضات يشكل علامة واضحة على عدم جدية واشنطن في انتهاج المسار الدبلوماسي. وفي السياق ذاته أكدت الوزارة أن الولايات المتحدة من خلال تعميم الحظر ليشمل قطاع البناء قد سجلت رقما قياسيا جديدا في السجل الطويل من الأعداء والإجراءات القسرية غير القانونية التي تنتهجها ضد الشعب الإيراني. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن صنعاء استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ